ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لقد أنقذ الله تعالى البشرية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وبإنزاله هذا النور القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هداية للبشرية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الإسلام أضاء الطريق للبشرية، القرآن أنار القلوب المظلمة فانجلت الظلمة، وإذا حل النور فلاش الظلام. ولهذا فما بقي بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة في الأرض كما كان قبل مبعثه، إنما الجاهلية تكون في مكان دون مكان، وفي أمة دون أمة، وفي نفس الأمة، لكن لا بد أن يبقى النور في هذه الأمة ولو في طائفة منها إلى أن يأتي أمر الله تعالى. أن يتخبط المرء في ظلمات الجهل فلا يهتدي إلى طريق النور لأنه لم يبصر النور، قد يكون هذا مفهوما. أما أن يخرج المرء بإرادته من النور إلى الظلمات، من الهدى إلى الضلال، من اليقين إلى الحيرة، فهي تلك، فهذه هي الحماقة بعينها التي لا دواء لها إلا أن يشاء الله. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. أن تتخبط أمم الكفر في ظلمات الجهالة فلأنهم لم يبصروا النور ولم يجدوا من يحمل إليهم النور. أما أن تنتقل أمة النور من النور إلى الظلمات فهذا ما لا يكاد العقل أن يحتمله. بمعنى أن الله عز وجل ما ترك لنا شيئا نحتاجه في أمر ديننا ودنيانا إلا بينه لنا أتم بيان في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فمن طلب الهدى بعد ذلك في غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد طلب النور من الظلمات، وطلب الماء من النار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أريد أن أتحدث عن جانب من جوانب تخبط كثير من المسلمين اليوم فيه، فإن الأمراض النفسية والمشاكل الاجتماعية قد كثرت في زماننا هذا كثرة ربما لم يسبق للأمة أن حصلت لها عبر التاريخ. وما ذاك إلا ببعدها عن المعين الصافي، عن معين الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. إنما تلك المشاكل بسبب كثرة الذنوب، والله تعالى جعل صلاح العالم ولم يجعل صلاح الإنسان فقط في التوحيد والهدى والإيمان، بل جعل صلاح العالم بقيامه على توحيد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فسدت لأنها قامت على العدل، والعدل وضع الشيء في موضعه، فإذا وضع في غير موضعه فهو الظلم. ومن العدل أن نوحد الله تعالى لأنه هو الحق، فإذا عبدت الخلائق غير الله أو آمنت بسواه فقد ظلمت وجارت وحادت عن الطريق، فتفسد السماوات والأرض ومن فيهن. هناك مشاكل اجتماعية وأمراض نفسية حلها في الإسلام، فإن الله عز وجل كما جعل للبدن غذاء من الطعام والشراب جعل للروح غذاء هو توحيده والإيمان به وخوفه وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه والاعتصام به، تلك هو غذاء الروح. فمن طلب غذاءها في غير هذا الباب مرضت نفسه، كما أن من أكل الطعام الفاسد الخبيث مرض جسده. ولا بد من يأكل الخبائث والنجاسات والأطعمة الفاسدة يفسد جسده، كذلك الروح إذا طلب غذاؤها من غير ما يصلح لها فسدت الأرواح. ولهذا قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله والإيمان به وتوحيده هو غذاء القلوب وهو غذاء الأرواح. فكثر البعد عن الله وعن دينه، وبقدر ما نبتعد بقدر ما تشتد أمراض القلوب وأدواء النفوس وتتخبط البشرية في متاهات لا تدري أولها من آخرها. كثرت المستشفيات وكثرت الأدوية والناس لا يزالون يشتكون، العلم يتقدم ويتطور والناس ما زالوا يبحثون عن أدويتهم، ولو عادوا إلى ربهم لشفوا ولهدوا ولو استقاموا على الطريق المستقيم. لكن مع هذه الأمراض التي كثرت لا يزال الكثير وليس البعض يركض في الطرق الخاطئة يبحث عن حل لمشاكله. إن الأخذ بالعلم عنوان الرقي، عنوان سلامة العقول، وأن الارتكاس في ظلمات الخرافة والجهالات والشعوذة هو عنوان الانحطاط. ولذلك لما كانت الجاهلية الأولى كان الناس يعيشون في ظل الشعوذة والخرافة وعبادة الشيطان،
وكان الناس ينقادون لجهنة لكهان. هؤلاء الكهان يتلقون جهالاتهم عن الشياطين بما توحيه إليهم. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة تنزل إلى العنان إلى السحاب فتتحدث بالأمر قضي في السماء، فيسترق بعض الشياطين بعض الكلمات فيلقونها إلى شياطين الإنس من الكهنة، فيحدث بها الكهنة الناس ويكذبون معها 100 كذبة، فيرى الناس صدق كلمة فيظنون أن الكهان صادقون. وما تنبهوا إلى 99 كذبة لم تتحقق. ومع ذلك بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالملائكة والشهب، كما أخبر الله تعالى عن الجن قولهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ومع ذلك لا يزال الناس إلى يومنا من الأمم الأخرى، وهذا مفهوم مع التقدم الحضاري التقني في الأمور الدنيوية المادية حتى على أعلى المستويات، قيادات عليا حتى في أمريكا وأجهزة مخابرات كبرى بما في أمريكا لا تزال تستعين بالكهنة والشياطين لكشف مخططات أعدائهم والمكر بهم. لكن هذا مفهوم، شياطين تستعين بالشياطين. أما أن يرتجس بعض المسلمين من نور القرآن إلى ظلمات الكفر والخرافة والجهالة فهذا الذي لا يفهم. لا يزال بعض المسلمين يبحثون عن حل مشاكلهم عند هؤلاء الكهان. وبطبيعة الحال تمدنت الأمم فتمدنت الأسماء، فما عاد يسمى كاهن ولا عراف، إنما يسمى مساعد، يسمى عالم فلكي، ولا علاقة للفلك بهذه الخرافات. ثم توزع النشرات على البيوت حتى هنا في أوروبا بكل وقاحة، وتوضع أرقام تليفونات بأنهم جاهزون لحل المشاكل الزوجية وللكشف عن المستقبل ولمساعدة الناس والشفاء من كثير من الأمراض الخطيرة، والناس يتقاطرون عليهم من المسلمين: أين عقول المسلمين؟ أين إيمانهم؟ وقد قرأوا في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف يعرف هؤلاء المجرمون مستقبلك ومستقبل زوجتك وأبنائك؟ ومن أين يعرفون حظك؟ من أين؟ لو كانوا يعرفون الغيب ولو كانوا يكشفون عن المستقبل لكان الأولى بهم أن يكشفوا عن مستقبل أنفسهم، ولكان عليهم أن يكشفوا عن الكنوز المدفونة في الأرض هنا وهناك، هناك كنوز كثيرة مدفونة فماذا لهم لا يكشفونها
ويستغنوا بها بدل أن يمدوا أيديهم إلى الناس يتسولون مقابل أكاذيبهم. أطلاب النجوم أحلتمونا إلى علم أدق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء؟ أما كونهم يستعينون بالشياطين فهذا صحيح، لكن الشياطين وهم كفرة الجن، الجن بشكل عام هم كالإنس مخلوقات لها طاقات محدودة. صحيح أن الجن قد أعطوا من القوة ما قد يفوق في كثير من الجوانب قوة الإنس، ولهذا قال عفريت من الجن لسليمان، قال عفريت من الجن أنا أديك به قبل أن تقوم من مقامك، أي يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في خلال مدة يسيرة جدا، فلهم قوة. لكن العفاريت والشياطين لا تقدر أن تكشف الغيب، وقد فضحهم الله في كتابه حين توفى سليمان، وقد سخر الله له الريح والجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. المقصود كانوا يخافون من سليمان لأنه من خالف أمره عاقبه وحصده بالأغلال. فلما مات كان سليمان متكئا على عصا له، وبقي متكئا عليها وهو ميت والجن تخدم ولا تدري أن سليمان مات، وتخاف أن تكلمه أو أن تسأله، إلى أن جاءت دابة الأرض الأرض السوس فأكل العصا نخرها فانكسرت، فلما انكسرت سقط سليمان. قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه. فلما خر أي سليمان وسقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما بقوا يعملون لسليمان وهو ميت ويظنون أنه حي خوفا منه. فالجن لا تعلم الغيب، قد تعلم أحيانا بعض الأمور الوقعت كالإنس، قد يحدث هناك حادث فتشهده أنت فتأتي تخبرني، هذا ليس بغيب، هو غيب بالنسبة لي وليس بغيب بالنسبة لك. فأحيانا الشياطين وهي أسرع حركة من الإنسان قد تطلع على أمور حدثت في قرية أخرى فتخبر كاهنها فيخبر بما أخبرته به الشياطين، فيظن الناس أنه ولي من أولياء الله، وما هو إلا شيطان وولي من أولياء الشيطان ورب الأرض والسماء. وهذا ما يستعمله بعض مشايخ الصوفية الكاذبين حين تأتي عنده قبل أن تكلمه فيقول لك أنت جئت بسبب مشكلة كذا وكذا، فتقول أنت الله أكبر ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الشيطان، الشياطين هي التي أخبرته لأنها تراك وتعرف عن طريق الشياطين الأخرى التي تعيش معك وحولك، فيطلعون على بعض الأمور فيخبرك ما أخبرتك به الشياطين بما أخبرته به الشياطين، فيظن الناس أن هؤلاء وما هؤلاء إلا شياطين يعبدون الشياطين. فاحذروا من هذا. المقصود أنه لا يجوز إتيان هؤلاء المجرمين لحل مشاكلنا الاجتماعية والنفسية، وما هم بقادرين. وتعالوا إلى وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقصد هؤلاء المجرمين، ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء إذا كان هذا حال السائل لا تقبل له صلاة 40 يوما فكيف بحال المسؤول وهو الكاهن والعراف؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، أو من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا لأن الذي أنزل على محمد فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأنت تسأله عن الغيب فمن أين له أن يعلم الغيب؟ وإذا كان أفضل الخلق وأحبهم إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله بنص كتاب الله، أمره الله أن يقول قل أي يا محمد، قل للناس، قل للبشرية، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله. أما الذي يقول في مدحه ومن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا كاذب مغالي، كاذب على الله وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيت من الذي يسمى البردة الشريفة، فيها أبيات جميلة وفيها أبيات كذب وشرك بالله، هذا كذب. بنص القرآن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وأنت تقول للرسول ومن علومك علم اللوح والقلم، تكذب على الله وعلى رسوله. فإذا كان لا يعلم الغيب إلا ما، فكيف هؤلاء المجرمون أولياء الشيطان يعرفون الغيب؟ من أين لهم هذا؟ ومن أين هم يحلوا المشاكل؟ فاحذروا من هذا الضلال والإضلال أعاذنا الله تعالى. قضية أخرى يتعلق في هذا المجال قضية السحر، والسحر المقصود بالسحر عقد أو رقى وتمائم وتعويذات وعقد ينفث عليها الساحر تؤثر في النفوس فتمرض وتؤذي بل قد تقتل، وقد تفرق بين المرء وزوجه كما بين الله في القرآن. هذا السحر، ويجهل الكثير من الناس أن تعلمه وتعليمه كفر بالله العظيم وردة عن الإسلام بنص كتاب الله تعالى. قال تعالى عن اليهود والسحرة ومن يأتيهم من أتباع اليهود، قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله، جاء إلى اليهود الذي رسول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ألقوا التوراة وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون ما فيها من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهد الذي أخذه الله عليهم أن يؤمنوا بكل رسول بعث وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نبذوا كتاب الله فهل لاذوا بكتاب خير منه؟ هل هربوا من كتاب الله إلى كتاب أهدى منه؟ يا ويحهم ويا ويلهم. واتبعوا، فروا من كتاب الله إلى ماذا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملكه، في زمن ملكه. ماذا كانت تتلو الشياطين؟ كانت تتلو السحر. ثم قال تعالى وما كفر سليمان، لأن اليهود زعموا أن سليمان ليس بنبي إنما كان ساحرا وأنه أقام ملكه على السحر، هكذا أوحت إليهم الشياطين التي أرادت تضليل العباد. فقال تعالى وما كفر سليمان أي بالسحر، لأنه لو كان ساحرا لكان كافرا. وما كفر سليمان، إذا من الذي كفر؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الشياطين كفروا بتعليمهم السحر للناس، فمن علم السحر فقد كفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر
فيعلمون السحر كفروا، ومن يتعلم السحر يكفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تنبيه إلى أن كل شيء بمشيئة الله تعالى. إنما أنزل الله تعالى السحر ابتلاء، ابتلاء للبشر، كما خلق العسل خلق السم. لكن يحرم أن تستخدم السم لا لنفسك ولا لغيرك. كذلك أنزل الله النور وأنزل القرآن وخلق السحر، لكن حرم استخدام السحر ابتلاء للعباد. أيأخذون نور الله أم ينغمسون في ظلمات الكفر؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا، علم اليهود لمن اشتراه، اشترى السحر، ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، لأنه كافر. ويكفي الساحر ضررا أنه كفر بالله العظيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. السحر كفر، ولا يجوز تعليمه ولا تعلمه بإجماع السلف الصالح، وهو علم ضار لا خير فيه، والساحر كافر. ومن قصد الساحر فقد دخل بابا من أبواب الكبائر. ومن آمن بالسحر وصدق به واستحله كفر بالله العظيم حتى لو لم يسحر. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الكهنة وممن يقصدهم، ومن السحرة وممن يقصدهم. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من هذه الأمة، ليس على طريقة محمد ولا على سنة محمد ولا على هدي محمد، ولن يحشر في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير أو تطير له، تطير التشاؤم، ولا من تكهن أو تكهن له، أو سحر له. ولا شك أن السحر ضرره عظيم، وهو أجساد في الأرض. ولهذا قال موسى للسحرة: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لأن السحر ظلمة، والله يبطله بنوره وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحرة مفسدون والسحر فساد، والله لا يصلح عمل المفسدين. وليس في السحر خير كما يدعي هؤلاء الكلاب من المنجمين والعرافين والسحرة. بعضهم يقول أنا أستعمله للإصلاح. ماذا دخل بالإصلاح؟ ويكذبون طبعا، حتى في قولهم يكذبون. قال أنا فقط أحبب المرأة إلى زوجها. نقول في هذا بالذات يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا للأمر: إن الرقى، أي الرقى الشركية التي كانت في الجاهلية وليس الرقى الشرعية بالقرآن والسنة، إن الرقى والتمائم، الحروز والخرزات التي تعلق، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والحديث صحيح. والتولة شرك. ما هي التولة؟ هو هذا العمل الذي يصنع لتحبيب المرأة إلى زوجها. إذن التولة التي تسميه صلاحا هو شرك بالله، فكيف تسمي الشرك صلاحا؟ وهنا أنبه إلى أمر خطير، أن كثيرا من النساء الغافلات الجاهلات يقعن في الكفر والشرك وهن لا يدرين. هل تعلمون أن السحرة حتى في هذه القضايا ماذا يستخدمون؟ يستخدمون الكفر بالله والنجاسات. بمعنى أن الساحر لا يستطيع أن يسحر إلا إذا عبد الشيطان. لابد
للساحر أن يتقرب إلى الشيطان بعمل يكافئه الشيطان عليه بخدمته له، وهذا العمل من السجود للشيطان، من الاستغاثة بأسمائهم. ولذلك هذه الكتب التي تباع في بعض بلادنا وهي مسؤولية في رقاب ما يسمى بوزراء الثقافة وغيرهم، تجد فيها أسماء طيلطوش وطلطموس وعصفيش وهصيش، هذه أسماء الجن، وحروف ورسوم، هذه كلها أسماء شياطين وحروف شركية تدل على أمور شركية، بها يستعينون بالجن. ثم قد يطلب من الساحر أيضا أن يلقي كتاب الله في أماكن النجاسات والمراحيض، أو أن يكتب بعض الآيات بالنجاسة والدم، وبعضهم يتحفظ يضعه في فرجه والعياذ بالله ببعض كتاب الله تعالى حتى تخدمه الشياطين. وما تدري هذه الغافلة عندما تأتي إلى السحر وتقول له أريد أن يحبني زوجي، تعرفون ماذا يطلب منها؟ يقول ائتيني ببعض دم الحيض، فيضعه لها في الطعام فتطعم زوجها دم حيضها أو من بولها، هذه نجاسة. أولا وقعوا في الكفر، خدموا الشياطين، ثم قربوا النجاسات لعباد الله. هذا ما أو يأتون بدم الضفادع وهي نجسة، أو يستعملون آذان الحمير، أو يستعملون دماغ بعض الحيوانات، أو يأتون بعظام الموتى ويطبخونها، هذا عمل السحرة، إضافة طبعا إلى الاستعانات بالشياطين. ويتقربون إلى الكواكب، واطلعت شخصيا في بعض الكتب كيف يتقربون إلى الكواكب ويخاطبونها كما يخاطبون رب العباد، ينادون لذلك حين حتى يكتبون سحرهم، يتحيلون أياما في الشهر العربي الهلالي، أو نزول الأبراج في مواقع معينة إذا أرادوا المحبة أو العداوة أو إلى آخره، ويكتبون في تلك الليلة ويكتبون بالدماء وبالنجاسات، ثم يخاطبون تلك الكواكب، أيها السيد العظيم أسألك بأسمائك، ويذكر أسماء، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل فادعوا بأسماء الكواكب. ولا شك من دعا غير الله ولو كان رسولا، من قال يا سيدي يا رسول الله أسألك كذا وكذا، كفر بالله العظيم، لأن الله ما أرسل رسوله لتعبد من دون الله، إنما ليعبدوا العباد لرب العباد. فمن سأل المريخ أو القمر أو عطارد أو الإنس أو الجن أي مسألة، قال أعطني كذا وأعطني كذا وأسألك بكذا، كفر بالله العظيم. يعبدون الكواكب ويظنون أن الكواكب تخدمهم، وهؤلاء حمقى، الكواكب جمادات، إنما الذي تخدمهم الجن الشياطين، يوقعونهم في بهذا الشرك الكبير ثم يخدمونهم. وبعض الحمقى يظن أنه يتعامل مع الملائكة، وهناك اطلعت على بعض الأدعية تخاطب جبريل، وجبريل إذا كان كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله، يقول لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، تأتينا أكثر مما تأتينا الآن، فنزل قوله تعالى مخبرا عن جبريل وعن جميع الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذا كان جبريل لا ينزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله، لا يقدر بأمر نفسه، فكيف ينزل جبريل لخدمة المشركين والوثنيين؟ إنما هي الشياطين هي التي تأتيهم وتضللهم، ولهذا يعبدون الشياطين ويظنون أن الملائكة تعينهم. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، والله يعلم، بس من باب إقامة الحجة على المشركين وفضحهم وزيادة تبكيتهم وحسرتهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا أي الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالسحر يعبد الجن، ومن يقصد السحر يعبد الجن، لأن السحر ماذا يطلب من الرجل أو المرأة؟ يقول تأخذ ديكا أسود وتذبحه عند الصخرة الفلانية. لمن تذبح هذه الحمقى؟ تذبح للجن. وفي صحيح مسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لأن الذبح بقصد التقرب عبادة ولا تكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد كفر. اذبح كذا في المكان الفلاني، لما لا اذبح؟ اسأل هؤلاء المجرمين، تذبح للجن تتقرب إليهم. وبعضهم في بعض البلاد يقيمون احتفالا سنويا للشيطان يسمى الزار، هذه عبادة للشيطان، لأنهم يتقربون إلى الشيطان بتلك الطقوس مخافة أن يؤذيهم. عرفتم لماذا؟ فهؤلاء يعبدون الجن وإن كانوا لا يشعرون، أو البعض لا يشعر. أما السحرة فهم يدرون أنهم كفر وأنهم مجرمون، ولهذا لم يكن حد الساحر في الإسلام إلا القتل، إلا القتل، لأن الساحر كافر مع كفره، لم يقتصر كفره على نفسه بل تعدى إلى إيذاء العباد. الله عز وجل أمر بالإصلاح بين الناس وهو يفسد بين الناس. الله عز وجل يقول عن الأزواج: وجعل بينكم مودة ورحمة، وهو يحول ذلك إلى عداوة. ولهذا في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. زاد الإمام أحمد قال: فقتلنا 3 سواحر. وفي الموطأ أن حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية فأمرت بها فقتلت. الساحر نقطة خبيثة لا مكان له في المجتمع الإسلامي إلا الاستئصال، يقتل على أولياء أمور المسلمين أن يبيدوا السحرة عن ذكرة أبيهم حتى لو تابوا، هذا بينهم وبين الله، لا بد أن يقتل إلا أن يتوب قبل أن يصل إليهم السلطان. أما من قبض عليه وهو يسحر عباد الله يقتل، يقتل ويستكتمه. مع تنبيه آخر أن هؤلاء المغفلين الذين يستخدمون السحر حتى فيما بينهم وبين الأزواج، السحر من الذي يخدم السحر؟ السحر كلمات وطلاسم ورقى وعقد، لكن الذي يقوم بتنفيذ المهمة الشيطان. فالتي تسحر زوجها قد أخلت فيه شيطانا فأصبحت تعيش مع زوجها ومع الشيطان. السحر لا ينفذ إلا عبر الشيطان، الشياطين. ولذلك لماذا يفرقون بين المرء وزوجه؟ هم لا يملكون من قدرة الله شيء، إنما يدخل الشيطان ويبدأ يضغط، لأنه أعطوا تأثيرا معينا ضمن حدود في عقل الإنسان، لأن الإنسان كما بين الله عز وجل خلق من مارج من نار من طرف اللهب، فهو كالريح فيدخل في مسام الإنسان ويصعد إلى الدماغ ويبدأ يضغط على بعض الأماكن، لأنه اكتشف أن الدماغ هناك أماكن للضحك وأماكن للبكاء وأماكن للحزن وأماكن للفرح. ولهذا تجد المسحور مرة يبكي ومرة يضحك، لماذا؟ لأن الشيطان الدماغ أمامه كالكمبيوتر، يضغط على زر فيبكيه وعلى آخر فيضحكه. من المتسبب في هذا الإجرام؟ فالذين يسحرون يلبسون الناس شياطين وهم لا يشعرون. ثم هذه ليست محبة حقيقية، فتجد الرجل كالمهبول إذا خرج من البيت يشعر بضيق حتى يرجع إليه، هذه ليست محبة حقيقية، هذا نوع من الخبل. ومع ذلك قد يعاقب الله بعض هؤلاء المجرمين، لأن الله قال ووعد ووعده حق: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد ذكروا في هذا العصر كما دون بعض الدعاة أن امرأة سحرت زوجها ليحبها وليبغض جميع النساء سواها، فأبغض الرجل النساء وأبغض زوجته أيضا فطلقها، فرجعت إلى الساحر لتحل السحر فوجدته قد مات. والله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. في الحقيقة لا يمكن للإنسان موضوع خطير مثل هذا أن ينهيه في خطبة أو خطبتين، لكن نحن أردنا إشارات سريعة واللبيب من الإشارة يفهم. الساحر كافر، الساحر حقيقي. هناك بعض المشعوذين لا علاقة لهم بالجن ولا بشيء، وهم على خطر عظيم، إنما يقول أنا يعني أكتب لك حجاب ولا شيء، يكذب يكتب بعض الكلمات ويضحك عليك مقابل أجر. فهؤلاء طبعا يعني أتوا باب من أبواب الكبائر، لكن لم يبلغ حد الكفر. أما الساحر الحقيقي الذي يتعامل مع الجن ويرسل الشياطين إلى الناس ويسلطهم عليها، لا شك أنه كافر، لأنه لابد أن يشرك بالله وأن يعبد الجن وأن يتقرب إليهم بأقبح الأفعال، ويستخدم النجاسات ليطيعوه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من إضلالهم، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فالجن الشيطان استمتع بعبادة الإنسان له وتعظيمه له، والإنس استمتع بخدمة الشيطان له. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا جزاء. أما الذي يقول يجوز الإنسان أن يستخدم الجن في الأمور الصالحة، أي أمور صالحة؟ هل القرآن نزل باستخدام الجن وبعبادة الجن؟ حتى إذا كانت هناك مشاكل بين الرجل وزوجته أو مع الآخرين، تكون بالتوجه إلى الله عز وجل والدعاء، وليس بعبادة الجن واستخدامهم في الشرك والكفر والمعاصي. وعلى من كان جاهلا من الرجال والنساء أن يتوب وأن يجدد إيمانه. ولكن من تمام التوبة أن من سحر شخصا عليه أن يفك سحره، فإن كان دفنه فليخرجه، فإذا أخرج السحر المدفون بطل السحر بإذن الله تعالى. عليه أن يبطله، لا أن يترك الشياطين تعيش في الناس تتأذى ويقول أنا توب. ثم لا يجوز قص السحر ساحر بحال من الأحوال. حتى من ابتلي بالسحر لا يجوز له أن يذهب إلى السحرة لفك سحره عن طريق الكفر والشياطين، إنما ليس له إلا ما في كتاب الله أن يصبر على البلاء. ولا شك من صبر فله أجر عظيم، ومع ذلك يستعمل الرقى الشرعية، يقرأ الفاتحة وآية الكرسي على ماء وعلى نفسه، ويغتسل بذلك الماء ويشرب ويداوم على ذلك. والناس في الحقيقة في هذا المجال يتكاسلون، يعني يريدون من يأتي بكلمة أو كلمات ينهي الأمر. لا، هذا يحتاج إلى علاج وإلى مدة، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه بالإقبال على الله والإخلاص له ورقية نفسه صباح مساء. وعلى من معه في المنزل، يعني من ابتليت بسحر فعلى زوجها أن يرقيها صباحا ومساء، لأن السحر قد يحتاج مدة، قد تمتد إلى أشهر للعلاج، إذا طبعا لم يكشف مكان السحر ويخرجه وإلا يقبل في الحال. وإلا فما عليه إلا أن يستعمل الرقى الشرعية. ولا يمكن لإنسان أن يأتي ويرقي جميع الناس، هذا يحتاج إلى رقاد بالجملة. هناك حالات خاصة عندما يصل السحر إلى حد الصرع والجنون، فهنا لا يمكن للإنسان أن يعين نفسه إلا عن طريق آخر. أما كثير من أنواع السحر يكون الإنسان بوعيه وعقله، فعليه أن يستعمل الأذكار المشروعة وموجودة ومدونة في الكتب، عليه أن يسأل عنها وأن يقرأ على نفسه وأن يقرأ عليه من معه في المنزل من زوج أو أبناء، وأن يداوم على ذلك أياما أو شهورا أو أكثر حتى يزيل الله تعالى البلاء. ومن علم أن إنسانا يسحر أو امرأة تسحر فلا يقربهم أبدا، ولا تأكل عندهم ولا تزورهم حتى لو زعموا أنهم لم يسحروك. وبالمقابل أيضا إياك أن تتهم عباد الله بمجرد الظنون، أن تقول فلان يسحر وأنت ما رأيت وما سمعت. لكن أحيانا لا سيما داخل العائلات يعرف أن فلان يذهب إلى السحرة أو أنه يسحر بنفسه ويستعمل أمور للآخرين، لكن الذي يسحر الآخرين قد يسحرك غدا ولو كان أبوك. فإياك أن تأكل عندهم أو تشرب أو أن تزورهم حتى يتوبوا أو يقلعوا عن هذا الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا مع ضيق الوقت، أسأل الله تعالى أن ينتقم من السحرة أجمعين. وأسأل الله تعالى أن يقسم ظهورهم، وأسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين والمسلمات من هذا الذنب العظيم والكفر المبين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في كل مكان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء.